أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بعظمته ومكانته، ونستهديه ونشكره على آلائه ونعمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا، فردا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام وأزكى التبريكات والتشريفات إلى حجج الله على الأرض وخلفاء الله على الخلق الذين اصطفى بهم المشارب فجعلهم أطهر خلق الله بعد نبيهم، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن تقوى الله عز وجل سبيل وطريق للمؤمنين للوصول إلى الغايات العليا لكسب مرضات الله عز وجل، وحتى يوفقون في حياتهم. فعلى المؤمن أن يتزود بالتقوى، لأن التقوى خير الزاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من العدل ومن الإنصاف أن الله عز وجل ذيل هذه الآية الشريفة في قانون العقوبات، وجعلها في صف الجزاء في الدنيا والآخرة. وعند التمعن في هذه الآية نستنتج أن الله عز وجل قد صدر حكما ووعد للإنسان هذا الوعد إذا ما أراد هذا الإنسان أن يتجه طريقا آخرا غير الطريق الذي هو الطريق الإلهي. فالطريق الإلهي هو أن الله نبه هذا الإنسان على أن لا يشحذ عن سنن الله عز وجل، بل عليه أن يبقى تحت أوامر المولى سبحانه وتعالى. لهذا كانت هذه الآية والآيات الأخرى نظير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا التهديد وهذا التنديد كما جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة، هذا التهديد وهذا التنديد يقترن أن الرذيلة والفاحشة هذه هي من الآثار العليا التي تدمر المجتمع وتدمر الناس. فإذا ما الإنسان فكر في أن يدمر المجتمع أو أن يدمر فردا في المجتمع، فالله عز وجل هو الذي قد رصد عليه حكما وهذا الحكم يلتصق به. من هنا نلاحظ أن هذه الرذيلة وأن هذه الفاحشة التي هي الغيبة، غيبة المؤمن، هي من الأمور التي ينبغي على المؤمن أن يفكر فيها. فمسألة الغيبة ليست هي عبارة أنك تتكلم على مؤمن. يقول آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي عطر الله أنفاسه المباركة، يقول: وجاء في كتب علماء الأخلاق أن الغيبة من أسوأ آفات اللسان، رغم أن الغيبة لا تنحصر بذكر الطرف الآخر باللسان، بل قد تتفق بالقلم. تأملوا إلى هذه النقطة: بل قد تتحقق بالقلم أو بالإشارة أو بالتعرض بشكل من الأشكال للآخر. نفهم من كلام سماحة الشيخ أن الغيبة ليس لها حد وليس لها شكل وليس لها مكان، فلا يفكر الإنسان أنه إذا تكلم على إنسان فقط أنها غيبة، وبالإشارة ليست غيبة، أو بحركات الوجه والعين ليست غيبة. فالآية الشريفة عندما نقرأها: ويل لكل همزة لمزة، فاللمز والهمز في الآية الشريفة على تعدد التفاسير أن الهمز هو عبارة عن الغيبة، واللمز هو عبارة عن التلصص بالكنايات القبيحة وطرح ألفاظ كريهة، هذا على حد بعض التفاسير. لهذا جاء التنديد ويل. الشيخ الشيرازي يقول أن هذا التهديد يعني الطرد من رحمة الله، وليس فقط هذا هو الجزاء، بل أن الله وأن ملائكته وأن أنبياءه وأن شهداءه وأن صديقين وأن الأبرار يلعنون هذا الإنسان في دار الدنيا ما بقي حتى يطلب المغفرة من صاحبه. إلى هنا صار هذا التشديد. من هنا عندما نأتي إلى هذه الرذيلة وإلى هذه الفاحشة، قد يتبادر في الذهن أن هذه الفاحشة تنحصر في مورد معين، ولكن تأملوا في الآية الشريفة التي وردت في سورة العنكبوت. يقول الحق تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي يتبادر في الذهن أن المراد من كلمة الفحشاء هنا ينصرف في قاموس الجنس وطرح القضايا الجنسية، فالذي يشذ عن الإطار الشرعي فتلكم هي الفاحشة. القرآن لا يصور هذا المعنى، فالذي يرجعنا إلى مادة فحش أو فحشة، فإن هذه الكلمة هي معنى الخروج عن أصل الاعتدال. الاعتدال في كل شيء، أنا ألبس ثوبا معتدلا فإذا أطلته فخرجت عن حد الاعتدال. الخروج عن حد الاعتدال يسمى بالفحشاء. فإذا كان هذا هو المعنى كما يشير الشيخ الشيرازي عطر الله أنفاسه الشريفة، يقول: إذن فإن كلمة الفحشاء هنا في الآية الشريفة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يقول معنى الممارسات غير الشرعية والسلوكيات التي تنبثق من الإنسان أزاء أخيه الإنسان في إطار غير شرعي، هذا يسمى بالفحشاء. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وتأملوا في هذه الرواية وما أشدها هذه الرواية: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نفهم من خلال ذلك أن الغيبة ليس لها حد، وليس لها وقت، وليس لها شكل، ولا يمكن أن نتفوه بقطع أن الغيبة فقط تقتصر على اللسان، بل حتى بالحركات. صاحب الجامع السعادات الشيخ النراقي يقول قدس سره: لو أن عبدا حرك بإصبعه ليعيب شخصا آخرا مؤمنا فقد اغتابه، والله عز وجل هو خصمه. تأملوا إلى هذا الشق، حركة الإصبع فقط هي عبارة عن شنآن في هذا الإنسان، إن كان يريد من ذلك إسقاط حق العبد. من هنا كان التوعد شديدا والآثار على ذلك شديدة. من هذه الآثار وعلى السرعة والعجالة: أولا الجزاء الدنيوي. الآية التي قرأناها وافتتحنا حديثنا بها تبين أن الله عز وجل عندما صدر هذا الوعد وهذا التهديد وهذا الحكم لم يكتفي على أن يبين أن التهديد في دار الآخرة، وإنما سجل التهديد أن الإنسان أيضا سوف يبتلى في دار الدنيا. فإذا في دار الدنيا يعيش المغتاب دائما في صراع. تأملوا إلى هذه النقطة. عادة أنا أصارع إنسانا، عندما أحارب لا أحارب شيئا وهميا أو شيئا غيبيا أو شيئا هو أقوى مني، أصارع وأعارك مع إنسان مثلي محدود ذا جسم وذا عقل وذا قوة، طاقاته محدودة كما أن طاقاتي محدودة. الغيبة هنا ينتقل الإنسان من محور الصراع ومن محور المعركة بين المحدودين إلى جنب آخر. أي جنب هذا؟ أن الجسم الثابت المحدود ذا عقل مكشوف شفاف محدود يحارب جبار السماوات والأراضين. فهل هناك من تكافؤ في هذه المعركة؟ هل توجد نوع من الاتفاق في هذه المعركة؟ حتما أن العبد سيخرج منها فاشلا إذا ما صدرت الغيبة من اتجاه أخيه المؤمن. جاء عن النبي الأعظم أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أرجو من المؤمنين والمؤمنات التوجه بالدقة إلى هذه الرواية. أولا يقول النبي الأكرم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لأن الإيمان منبعه أو أن الإيمان استقراره القلب وليس اللسان. فالذي يغتاب مؤمنا هو يعبر عن حالة خارجية في ذاته أنه ليس بمؤمن قلبيا. فلهذا النبي يؤكد على هذا المعنى: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين. هذا إرشاد أو نهي من النبي بعدم اغتياب المؤمنين. لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عوراته أو عورته. حتى لاحظوا الصراع والمعركة إلى أين تنتهي، حتى يفضحه الله في جوف بيته. إذا كانت الغيبة والتتبع والتجسس لأجل الإسقاط ولأجل الإهانة ولأجل كشف المساوئ، فترقب أيها المغتاب أنك لا تصارع إنسانا وإنما تحارب الله عز وجل. والذي يحارب الله فليتوقع الفشل في دار الدنيا قبل دار الآخرة. وهناك فضيحة حتى حتى ولو كان في جوف بيته في داخل وفي عقر داره، فإن الله عز وجل يفضحه ويجعله مسلما أمام ألسنة الآخرين. الآخرون يتكلمون عليه بكل طلاقة وهو لا يدري، وهو جالس في جوف بيته. هذا أولا. ثانيا عدم قبول العبادة. المؤمن عندما يتحرك في عباداته فإنه يتحرك من خلال الإيمان، فإذا صدرت الغيبة من إنسان، هذه الغيبة الشديدة، أنا أقوس هذه النقطة ما بين القوسين وأفتح قوسا جديدا لأذكر لكم قصة قصيرة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وتأملوا في هذه القصة. كان النبي جالسا مع أصحابه ذات يوم، وأصبح الحديث يجر بين الصحابة والأصحاب، والنبي يستمع إلى كلامهم، فقام أحدهم وذكر إنسانا في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا الصحابة كلهم إن هذا، تأملوا في كلامه، قالوا إن هذا رجل عاجز ضعيف. هذه صفة، وهذه الصفة لا أعتقد أنها تنبئ إلى حالة الغيبة، عاجز وضعيف، كما نقول أن هذا فقير مستحق، أن هذا مسكين فقير. هذه الصفات التي خرجت من فم الصحابة آنذاك، رأسا قال لهم النبي لقد اغتبتموه. فقال أحدهم يا رسول الله ذكرنا صفته، فهل هذه غيبة؟ قال ولو لم تكن هذه الصفة فيه فقد بهتموه، وهو أشد من الغيبة. هلما معي الآن إلى وسطنا الاجتماعي لننظر كم من صفات نحن نذكر على الآخرين ولا نرتكز، ربما تكون صفة من هذه الصفات هي تجر الإنسان إلى الغيبة وهو لا يدري. لهذا صارت الغيبة كما قال الشيخ الشيرازي أنها من آفات اللسان، بمعنى أن الإنسان عندما يغتاب مؤمنا فإنما هو يوخز لسانه بإبر جهنم وهو لا يشعر. هذه مصداقيات واقعية، متى سيعرفها الإنسان؟ أول ما يدخل في جوف قبره، فهناك تأتي الكتب وتأتي الأعمال. ففي الغيبة يصبح هذا العبد وهذا الإنسان فاقد العبادة. لماذا؟ لأن العبادة تنطلق من جو الإيمان، والإيمان مركزه القلب، مكانه القلب، والمغتاب يخرج من إطار الإيمان إلى إطار خارجي ملموس، فإذا لا يبقى في قلبه إيمان، فإذا كل عمل يؤدي هذا الإنسان فهو مشمول بعدم القبول. لاحظوا هذا النص الوارد عن النبي الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه ونقض وضوءه أو ونقض وضوءه وجاء يوم القيامة يفوه منه أو يتفوه من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف. أي فضيحة تلكم تكون إذا ما وصل المغتاب يوم القيامة وأهل الموقف يستنفرون منه. فهو فضلا عن المعاصي التي ارتكبها تكفي هذه الغيبة على أن تدمر كل أعماله العبادية. ثالثا وأخيرا الانتقال إلى ولاية الشيطان والعياذ بالله. هذا الإنسان الشفاف صاحب القلب الشفاف، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا الإنسان الذي يحمل نافذة شفافة في قلبه ويتفوه بعبارات رنانة لطيفة في جوف الليل، يا رباه يا سيداه يا رباه يا سبوح قدوس، وهو يردد هذه العبارات كم تعطر أجواء الإيمان في نفسه وكم تنفتح هذه النوافذ الشفافة في ذاته. ولكن بالغيبة يخرج هذا الإنسان من محور الله عز وجل الذي له الولاية المطلقة على العبد إلى محور الشيطان. ولكن هل الشيطان يقبل هذا الإنسان؟ تأمل في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله، الله بنفسه يطرده، والطرد دائما يكون مصحوبا باللعن أيها المؤمنون، مصحوبا باللعن الله عز وجل على هذا العبد. أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. لماذا؟ لأن هذا الإنسان فقد الشفافية من قلبه، فقد الإيمان من قلبه، لأنه سلك طريق الشيطان، فهذا الطريق هو طريق الولاية للشيطان. يقول الإمام الصادق عليه السلام: فلا يقبله الشيطان، حتى الشيطان لا يقبله، فأين المفر إذن غير من وجه الله عز وجل؟ هناك الرقابة العليا من الله سبحانه وتعالى. لذا اعتبرت هذه الرذيلة هي من أشد الرذائل على الإنسان، والإنسان مبتلى بهذه الرذائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الرذائل، وأن يفتح صدورنا إلى التقوى، وبالتقوى نتزود ونعرج إلى الله سبحانه وتعالى. إن أعذب الحديث وإن أشرف الموعظة ما جاء في كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دنا على العباد وهو أقرب إليهم من حبل الوريد. الحمد لله غفار الذنوب وكاشف الكروب وإليه المستعان. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ابن عمه أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب، وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى أئمة المسلمين الحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الإمام الصادق عليه السلام: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. مسألة قصيرة جدا. في الصلاة عادة، ونتحدث عن الصلاة كصلاة الجماعة، وأحدد بل في صلاة الجماعة، ففي صلاة الجماعة تارة يأتي المأموم مع الإمام من أول تكبيرة الإحرام إلى نهاية الصلاة، وتارة يلتحق المأموم بالإمام والإمام قد كبر ودخل في الفاتحة. ففي ذين الموردين تسقط الفاتحة والصورة عن هذا الإنسان، وتارة أخرى أن المأموم يأتي يلتحق بالجماعة والإمام راكعة. تأملوا هنا، فهنا لو كبر ودخل مع الإمام مباشرة، بمعنى أدرك الإمام راكعا، سقطت عنه الفاتحة والسورة وصلاته صحيحة، وله أجر الصلاة، صلاة الجماعة. وتارة أخرى كلا، يقف يأتي المأموم والإمام في نهاية جملة سورة ثانية، في نهايتها قبل أن يركع، يكبر فيصادف أن الإمام بدأ في الركوع. تأملوا، تكبيره كان والإمام واقفا، تكبير المأموم والإمام واقفا، يعني يلزم على المأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة. لماذا؟ لأن الإمام في نهاية السورة، بل وصل إلى ختامها، ويريد أن يهوي إلى الركوع. ففي هذه الحالة إن أدرك في الجزء البسيط من القيام، فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة، لأن الإمام قد يهوي إلى الركوع. من هنا يقول أحد يقول السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف والسيد السستاني: من علم أنه لا يدرك الإمام إلا في الركوع فعليه أن ينتظر حتى يركع الإمام لسلامة في صلاته. أما لو كان الإمام بين نهاية السورة وعلى وشك الركوع وهو كبر، لزمته الفاتحة، فلعله لا يستطيع إتمام الفاتحة والسورة. من هنا ينتقل إلى الحكم الثاني، ولكن في مسألة التكبيرة، الذي يعلم أو أنه يشك أنه لا يستطيع الوصول إلى الإمام إلا راكعا، فعليه أن ينتظر حتى يركع الإمام، ففي ذلك سلامة لصلاته وإتماما لثواب الجماعة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام كل أعز الإسلام والمسلمين، أعز المسلمين كلهم في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم انصرهم على أعدائهم نصر عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات، إنك ولي الباقيات الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.